إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حديثي معكم اليوم في هذه الجمعة اخترت له عنوانا يواكب ما نحن فيه الآن، وهو الحديث عن ثقافة الاعتذار. وثقافة الاعتذار من الثقافات التي انعدمت في مجتمعاتنا الآن. وكلمة الثقافة هي عبارة عن الموروث، نقول ثقافات أي موروثات. والاعتذار كلمة من العذر، نقول اعتذر فلان أي قدم حجته. وثقافة الاعتذار هي مجرد خلق من الأخلاق الطيبة الحميدة التي للأسف ترفع عنها كثير من الناس الآن. لما تكلمت عن الأخلاق في هذا المنبر الطيب، قلت أن الخلق طابع يخرج من الإنسان عندما يتعرض إلى إخراجه دون أن يفكر يخرجه أم لا. والقيد في التعريف دون أن يفكر، لما يشعر أو يشعر الإنسان أنه أخطأ فيقدم اعتذار، أنا أعتذر، أنا آسف، كلمتان لكنهما ثقيلتان على لسان كثير من الناس الآن. مع العلم أننا في أحوج ما يكون لهم في هذه الفترة التي نعيش فيها الآن. فالذي دعاني أن أتحدث عن ثقافة الاعتذار اليوم أمران رئيسيان. الأول، جئت لأعتذر عن عدم وجودي معكم في الجمعة التي مضت، فأعتذر عنها أولا، لكن عذري أني كنت مريض. والأمر الثاني، أن كثير من الناس مما نسمعه من المقاطعة حتى وصلت إلى مقاطعة الأرحام من جراء كلمة، موقف لا يعي له بال ولا يعي لكلمة ببال، فتكون النتيجة قطيعة رحم، ويستنكف أن يقول أنا أعتذر، ويستنكف أن يقول أنا آسف. حتى كانت هذه الموروثات تقلدها الصغار، مع أن قديما كانت الحكمة تقول الاعتذار من شيم الكبار، لأن الإنسان المعتذر لا يقلل هذا الاعتذار من شأنه شيء، بل بالعكس يزيده رفعة ويزيده مكانة بين الناس، لأنه بادر بالاعتذار، وله بذلك أو بهذه المبادرة عند الله عز وجل أجر كبير. إن كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول هل أدلكم، كما في الصحيحين، هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. تصور أخوان من أب وأم من أسرة واحدة ويلتقيان ولا يسلم أحدهما عن الآخر من جراء كلمة أو موقف. فقلت هذه القطيعة التي نشبت بين الناس، ربما لظروف اقتصادية، لظروف حياتية، لظروف اجتماعية، أيا كانت، نبينا يحطنا كما في السنن الأربعة إذا افترق أخوان على شجرة فخيركم من بدأ بالسلام. إذا كنا نسير في طريق وجاءت شجرة اعترض لنا هذا الطريق، فسار أحدنا عن يمين الشجرة والآخر عن يسار الشجرة، فخيرنا من بدأ بالسلام. لنتحابب، لنزيل ما بيننا من قطيعة. اللسان يذكر لما نقول قطيعة رحم، ثقافة الاعتذار لابد أن تكون عند كل الناس، وإذا تعود عليها الكبار ورثها الصغار. لكن يعون بالشباب اليوم ما جاءت إلا من زرع زرعه الكبار، فكانت النتيجة رعونة الصغار، لأن الرعونة كلمة في اللغة العربية تفيد التمرد والبعد عن السير في الطريق الصحيح. ما اكتسب صغارنا هذه الرعونة إلا من جراء ما شاهدوه من كبارهم. فالكبار إن كانت عندهم من الثقافات التي تساوي الأخلاق الحميدة، الأخلاق الكبيرة، أخلاق أصحاب النفوذ الكبيرة، لأننا مراراً وتكراراً نقول أن مجتمعاتنا ضاعت من جراء ذهاب هذه الأخلاق التي من ضمنها الاعتذار، ثقافة الاعتذار. القرآن الكريم لما أردت أن أجمع مواقف حول قضية الاعتذار، فوجدت أن أول من تمثل بثقافة الاعتذار وحافظ عليها الأنبياء. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. كم نبي تسمع عنه وهو يقول ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. ذكرت في كم قصة من قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل. يستغرب قارئ القرآن لما يعلم أن الأنبياء هم أول من يبادرون بثقافة الاعتذار. فأقول أنا الآن، هل يستنكف الواحد الآن الذي هو أقل من الأنبياء بكثير أن يقول أنا أعتذر، أنا أتأسف؟ من أين يأتي الاعتذار؟ لما تكون أخطأت في حق غيرك، لأن الخطأ في حق الغير يبدأ من النفس. لماذا؟ لأنك ادعيت حقك ليس من حقك، وزعمت زورا وبهتانا أن هذا حقك، فادعائك لهذا الحق الذي ليس من حقك جعلك تجور على حق غيرك فأخطأت. فكان الخطأ على نفسك أولا، فتستنكف حتى أن تعتذر لنفسك. نسمع كثير من الناس في ادعاء الحقوق، ودائما مرارا وتكرارا أقول في مثل هذه المجالس، الذي يجلب الحقوق إلى الناس ثلاثة أبواب لا رابع لهم: دين الله عز وجل، إن كان عندنا دين نقول هذا الحق فرضه لك الشرع، فرضه لك كتاب الله عز وجل، وفرضه لك سنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه، إن كان عندنا دين، هذا هو القيد. الأعراف والتقاليد، إن كنا من الأحساب الأنساب، أصحاب الأعراف، أصحاب التقاليد، فعرف الناس يفرض الحقوق إلى الناس، وإن لم يكن عندنا دين ولم نكن من أصحاب الأحساب والأنساب، فالقانون يردعني ويردعك ويردع الكل ويجلب لنا الحقوق. ربما تكون حقوق مزعومة، لكن ستضطر وستذعن إلى التصديق بها مجبر، لأنك رفضت شرع الله عز وجل ورفضت أعرافك وتقاليدك، فتزعم لأمر آخر قد يكون واضعه واحد مثلك تماما فتزعم له. ومع ذلك نرى كثير من الناس يفرضون لأنفسهم حقوقا لا وجود لها، فتنشب الشجارات وتنشب القطيعة بين الناس وينشأ الخطأ بين الناس. مع أننا نسمع حديث الترمذي: وخير الخطائين التوابون، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هل لا تبت إلى الله عز وجل مع نفسك أولا واعتذر؟ هل تبت إلى نفسك أولا واعتذر؟ فلا تغضب من ابنك غدا لما يصعد أمامك ويتقلد حقا تجاهك أنت ليس من حقك، فأنت فعلت هذا بالأمس، فالله سبحانه وتعالى أمهلك بالأمس وأعطاك نموذجا في غد مع ابنك، حتى تعلم أن خطأك بالأمس كانت نتيجته أن رعونة الشباب تأتي عليك أنت. هذا أمر نعايشه ونسمعه ونعايش ما هو أثقل منه، نرى القطيعة في الرحم مع الآباء والأمهات، الابن يقطع أباه ويقطع أمه من حق الادعاء. تكلم في المواريث مثلا، فسترى أن الابن يحتاج أن يورث أبوه وهو حي، ويورث أمه وهو حي، ويغضب لو أن أبيه أعطى عطية لأخيه. أمور ما أنزل الله بها من سلطان، لكن افعل ما شئت كما تريد، ده ما اعتذرت لنفسك أولا فلا تطلب من غيرك أن يعتذر لك. لا بد أن يكون الاعتذار ثقافة موروثة بيننا، أنا أعتذر، أنا آسف، وأنت تعتذر وتتأسف. حتى قالوا قديما، من اعتذر على خطأ لم يفعله له أجوره وأجور غيره، له أجره وأجر غيره بين الناس، يرفعه بين الناس، يقولون هذا على أدب. مما افتقدناه بين الناس الآن نحن المسلمين، أول من أوجدنا صنعة بين الناس تسمى صنعة المؤدب، صنعة المؤدب. وكان أول مؤدب في الإسلام هو طاووس بن كيسان، إمام من أئمة التابعين، وكان مؤدبا لأبناء الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، واختاره له ليؤدب أبناءه ويخرج هذه الكوكبة من الأبناء على أدب طاووس بن كيسان. هذه الصنعة افتقدناها الآن، حتى ما أصبح الأبوات، ما أصبح كل من الأب والأم مؤدبان لأبنائهما، لا أقول يجلبان لهما مؤدب، لكن ما كان هما في البيت مؤدبين مؤدبين لأبنائهما في البيت، وبعد ذلك يشتكي الأب وتشتكي الأم أن الابن عاق والابنة عاقة. لماذا؟ ألم يكن هذا هو الزرع الذي زرعته بالأمس وحصدته اليوم؟ أنت تستنكف الآن أن تقول أخطأت حتى لابنك، كيف أعتذر لابني؟ اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الناس لما أقف مع موقف وردت فيه صورة بأكملها كصورة عبسة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. القصة معروفة للقاسي والداني، أن النبي انشغل بأن يدعو صناديد الكفر ويتكلم معهم عن الدين، وهم يصدون عنه ويبعدون عنه، والنبي مصر على أن يدعوهم لدين الله عز وجل. ولما جاء عبد الله بن أم مكتوم الزكي التقي النقي أعرض النبي عنه، لأنه على حد ظنه وعلى حد تعبيره أنه كان هذا شغله الشاغل، هذا مسلم، هذا رجل فاضل، صحابي جليل، فهمه كان منصرف إلى هؤلاء، ومع ذلك أنزل الله عز وجل وما يدريك لعله يزكى. وهذا الأسلوب لما يرد في القرآن الكريم ما يدريك، تكون الإجابة من ضمن السؤال بأنه لن يزكى تماما، لن تنفعه الذكرى تماما، ومع ذلك أنت لا تبعد عنه وتترك هذا. لما نزلت الآيات كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه حينما يلقى عبد الله بن أم مكتوب رضي الله عنه يقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي، أهلا بمن عاتبني فيه ربي. يعاتب النبي في شخص، نعم يعاتب النبي في شخص، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قليل خلق معاذ وحاشا، لكن هذا تشريع، تشريع أن الكبير عندما يظن أنه أخطأ يعتذر للصغير، الكبير يعتذر للصغير. فإذا قلت لأب اعتذر لابنك لأنك أخطأت في حقه، هل يعتذر؟ قصة موضوعة يحفظها كثير من الناس لا سند لها فيما نعلم، قصة الرجل الذي أخذ ابنه إلى عمر رضي الله عنه، إن ابني عقلي يا أمير المؤمنين. فقال الابن لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ألم يكن لي حقوق على أبي كما كان لأبي حقوق عليه؟ قصة مفترقة لا وجود لها في السنن، ومع ذلك يحفظها الكبير قبل التغيير وتردد وتردد. لكن حتى الموضوع ما فهمناه. لما قال عمر نعم لك عليه حق، وما حقوقي؟ أن يخطر لك ومن؟ أن يخطر لك اسمًا. فلما عدد عمر قال الفتى صه يا أمير المؤمنين، فإن أمي جارية ابتاعها أبي من سوق العراق وسماني جعلا أي أجرا، أي لا اسم ولا مسمى ولا عائلة ولا أم ولا كذا ولا كذا، فأين حقوق الأبناء على الآباء؟ فلما يأتي الأب ويخطأ في حق أبنائه ونقول له أخطأ، نسمع من يقول لنا أنت تقوم الصغير على الكبير. لا، بل أنا أعود الصغير أن يحترم الكبير، لأن الصغير إذا سمع من الكبير أنه يعتذر له يرث منه ثقافة الاعتذار، يرث منه ثقافة الاعتذار. لكن لما يرى الكبير على بطر وعلى طغيان وعلى كبر ويرفض الاعتراف بالخطأ حتى مع نفسه، بماذا سيكون صعود هذا الصغير؟ بماذا سيكون صعود هذا الكبير هذا الصغير؟ فأول ما يجرب معه الطغيان والكبر والبطل سيكون والده، وهذا نراه ونلمسه تماما. ثقافة الاعتذار أيها الأحباب من الأخلاق الغائبة عنا الآن. عندما يأتي إنسان ويريد أن يعتذر لسرعان ما يأتيه الشيطان، أنت ستظهر، أنت ستكون قليلا بين الناس، أنت ستكون كذا، سيكون حالك كذا، بل وستجد من أبنائك وبناتك وعشيرتك وأهلك ما يؤيد الشيطان في ذلك. فعليك ألا تتبع خطوات الشيطان، أن تثبت الشيطان. طالما أنك علمت أنك على خطأ فلابد أن تعتذر. خير من صعدت عليه الشمس وأشرقت عليه الشمس نبينا صلى الله وسلامه عليه لم يستنكف أن يقول لابن أم مكتوم أهلا بمن عاتبني فيه ربي، أهلا بمن عاتبني فيه ربي. وانظر لأي نبي من الأنبياء، بداية من آدم عليه السلام لما تلقى الكلمات من رب العزة عز وجل فتاب على أثر هذه الكلمات، إلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام برورا بغيرهما من الأنبياء كيونس في بطن الحوت. وما في قصة وردت إلا وستجد أن الاعتذار يجري على ألسنة الأنبياء خير البشر، ويجري على لسان أفضلهم أفضل الأنبياء بالاتفاق محمد صلوات الله وسلامه عليه. وتستنكف أن يجري على لسانك؟ وتستنكف أن تقول أنا أعتذر وأنت مخطئ ولا تعترف بالخطأ؟ بل ونسمع البلية أن من يعترف بالخطأ لا يريد أن ينزل من درجة فعله، أنا قلت فلا أعتذر، أنا فعلت فلا أعتذر. يوم أحد والحديث عند أهل السنن وأهل السير، جاء زويد بن عزير وواقف في الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا واستووا وهو كما هو، استقيموا يا زويد وهو كما هو، استقيموا يا زويد وهو كما هو. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فنبذه بسواكه في بطنه فقال أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني وأنت نبي الرحمة، أوجعتني يا رسول الله. فكشف النبي بطنه وقال اقتص يا سويد، فجاء فقبل بطنه قال ما الذي حملك على ذلك؟ قال هذا قتال يا رسول الله، وأنت تعلم أن مجراه في علم الغيب، فأردت أن يكون آخر لقاء بي مس جسدك الشريف صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سويد. فعلا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ما يسمى بالاعتذار الفعلي، يكشف جسده ويكشف بطنه الشريفة حتى يقتص منه صحابي. هذا هو النبي الذي علمنا أنه لما يشعر الإنسان أنه أخطأ لا يستنكف أن يعتذر، إما عمليا أو قوليا، إما أن يقول أنا أعتذر أو يفعل فعلا تبين اعتذاره. وأكم أكم من الأمور التي تجلي الضغينة بين الناس، الضغينة بين الناس، الضغينة بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، رجل من أهل الجنة. فيقول عبد الله بن عمر: فانتظرت رجل، لما دخل ذهبت معه إلى بيتي وطلبت منه الاستضافة، فاستضافني ثلاثة أيام في بيتي ولم أرى له ما فعل. فكيف يقول فيهما النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الجنة؟ كيف ذلك؟ فسألته قال: فيك النبي كيف وكيف؟ قال: ما أفعل إلا ما رأيت، ما عندي شيء أفعله. وهو خارج عبد الله بن عمر يقول: انتظر لعلها تكون تلك. ما هي؟ قال: أبيت أنا وأهل بيتي ولم يكن في صدري ضغينة لأحد، أبيت أنا وأهل بيتي ولم يكن في صدري ضغينة لأحد. كيف تصل إلى هذه الدرجة؟ كيف تصل إلى هذه الدرجة؟ يقول الشراح: الذي يريد أن يصل إلى هذه الدرجة يضع نفسه أولا في ميزان الخطائين، فيبادر بالاعتراف به. ومبادرة الاعتراف بالخطأ الاعتذار، أن يعتذر، أن تكون ثقافة الاعتذار على لسانه سليقة يتعود عليها. حتى يقول أبا موسى الأشعري كما في السنن وغيره، يقول: أنا أعتذر تورث المحبة، تورث المحبة بين الناس. فالذي يسمع ثقافة الاعتذار ولا يكن له فيها بال يكن تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خاصم فجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. ثقافة الاعتذار. قد يأتيك الشيطان ويقول أن الذي ستعتذر إليه هذا لن يقبل اعتذارك، أو قد يأتيك من باب آخر أنت ما أخطأت حتى تعتذر. لكن لو عقلت أن الاعتذار باب من أبواب التودد والمحبة للغير، وأن المحبة للغير إصلاح بين الناس، وأن الإصلاح بين الناس أمر من الله عز وجل وأمر خير أمرك الله سبحانه وتعالى، فيرجع عليك أجور كل هذه حتى وإن لم يقبل الذي أمامك هذا الاعتذار. يكفيك أنه سيكون تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خاصم فجر. آية المنافق ثلاث، وفي رواية أحمد أربعة، منهم: إذا خاصم فجر. فالفجور، الفجور هو وصول الخصومة إلى أعلى درجاتها. اخرج أنت من هذه الدائرة واجعل تبعات هذا الفجور على غيرك. فإذا اعتذرت أخرجت من هذه الدائرة تماما ولا وزر عليك، لأنك تعامل الناس لله. للأسف نحن الناس نعامل الآن بعضنا لبعض، أعاملك لك وتعاملني لي، أعاملك لمصلحة وتعاملني لمصلحة، مع أن أصل المعاملة بين المسلمين أن تكون لله، حتى بين والديك، حتى مع جيرانك، مع أهلك، أنت تعامل الناس ليس للناس ولكن تعامل الناس لله رب العالمين. الآن نستطيع أن نقول: لو كانت المعاملة بيننا وبين الناس للناس ما عاملنا أحد تماما، لكن ابتغاء الأجر من الله عز وجل وابتغاء فتح أبواب الرحمة علينا جميعا، كيف نكون متخاصمين إلى هذه الدرجة ونرجو من الله عز وجل أن يرحمنا إن كانت الرحمة غير موجودة بيننا وبين بعض؟ فكيف ننتظر بالرحمة من أعلى تأتينا إلى الأرض؟ لابد أن تكون رحيما أولا بنفسك ورحيما بمن معك، فترجو الرحمة من الله عز وجل. لا تكون إذا خاصم فجر، لا تكون من هذا الباب، لأن هذا الباب لن يأتيك منه رحمة أبدا تماما. ما وجدنا بيت فيه قطعة رحم توجد فيه البركة من الله عز وجل، ولكن محقت البركة من البيوت التي لا صلة فيها، لا صلة فيها، لا الأب يعلم حال الابن ولا الابن يعلم حال الأب، ولا الأب مع أخواته ولا الأم مع أخواته، وهكذا دواليك تماما، بيوت مقطعة تماما لا صلة فيها أبدا. والعجب أنها ترجو من الله عز وجل الرحمة. من أين تأتي هذه الرحمة؟ كيف تأتي هذه الرحمة؟ ترجو الرحمة من الله عز وجل وما رحمت غيرك، وما رحمت غيرك. اعتذر ولو لم تكن مخطئا، لعل الاعتذار يزيل الألفة ويزيل الفجور بينك وبين غيرك، لعله ينكسر حياه لما يراك معتذرا وإن لم تكن مخطئا. فهذه ثقافة الكبار، هذه من شيم الكبار. فالاعتذار جلب للألفة، جلب للرحمة بين الناس، جلب للتودد بين الناس. أفلا تحب أن تكون من هؤلاء؟ بت ولم يكن في صدرك ضغينة لأحد. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر.